Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Imam Muslim radhiyallahu anhu qal: باب قضاء الصيام على الميت. وحدثني هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها صوم شهر. فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وحدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلد وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد: حدثني زكريا بن عدي قال حدثنا قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم ندر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين قضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بيننا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسر غير أنه قال: صوم شهرين. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال: صوم شهر. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال: صوم شهرين. وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن أبي عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال: صوم شهر. باب الصائم.
ما شاء الله. الحمد لله. في هذه الأحاديث الشريفة التي رواها الإمام مسلم بيان واضح في فتوى النبي عليه الصلاة والسلام بالصوم عمن مات وعليه صوم. فمن مات وعليه صوم إما من رمضان وإما بنذر النذر أو بكفارة لحقته فإنه حينئذ يثبت الصوم على وليه وعلى ورثته. هذا هو القول الثاني من أقوال الشافعي وهو المرجح المختار في المذهب، وعليه جماهير المحققين من فقهاء الشافعية الجامعين بين الفقه والحديث، واختاره الإمام النووي وغيره. وقول ثاني كالقول المشهور عند مالك وأبي حنيفة أنه لا يصام عن الميت، ولا نذر ولا قضى رمضان ولا غيره، إنما يطعم عنه. والقول عند الإمام أحمد أيضا كالقول عند الإمام الشافعي الثاني أنه يصام عنه، ويمكن كذلك ويجوز الإطعام عنه، وإن فضل بعض الشافعية الإطعام، ولكن النصوص الصريحة في الحديث تدل على أنه يصام عنه. وقد قال سيدنا الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبذلك رجح الإمام النووي وجماعة من محققي المذهب أنه يصام عن الميت إذا مات وعليه صوم. هذا إذا ثبت في ذمته الصوم بأن كان مثلا مريضا مرضا يرجى برؤه، ثم إنه بعد ذلك لم يقضي وقد تمكن من القضاء، شفي وقضى ولم يقضي ثم توفي، حينئذ يجب الصوم عنه أو الإطعام عنه. وأما إذا استمر به المرض حتى توفي فلا صيام عنه، إنما يستحب لورثته أن يصوموا عنه أو أن يطعموا عنه عن كل يوم مد. وتقدم معنا في الإطعام أنه عند الحنفية مدان في اليوم، وعند أشهب من المالكية مد وثلث، والذي عليه الجمهور أنه مد عن كل يوم، مد عن كل يوم، فيطعمون عنه أو يصومون عنه. والأحاديث قدمت شان الصيام على شان الإطعام خلاف المقرر في المذهب، فالمرجع إلى الحديث الشريف من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم إنه جاء في عدد من الأسئلة أن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أمي ماتت عليها صوم شهرين، أمي ماتت لم تحج، هل صومي عن أمك؟ صحيح. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. وأخذوا من هذا الحديث الترتيب في بعد ذلك في تركة الميت، إذا مات عليه ديون لله وديون للخلق، ما الذي يقدم من التركة؟ فقالوا قوله فدين الله حق بالقضاء يدل على تقديم دين الله تعالى على الديون الأدمين. يعني إذا وجب عليه في المال زكاة ولم يخرجها، أو وجب عليه الحج واستطاع ولم يحج، فمقدار الحج ومقدار الزكاة الواجبة اللي عليه، وإن قد تلف المال لكنه في ذمته زكاة ما لم يخرجها بعد، فهذا دين الله سبحانه وتعالى، فهو أحق من قضاء ديون الخلق. فإن بقيت ديون إذا لم تسع التركة يقدم دين الله، ثم بقية الديون على مرثته إن قدروا، فإن لم يستطيعوا فعلى بيت المال، وإلا فما يسير المسلمين يسلمون الدين الذي على هذا الميت ويقضنوا إن لم يبرئه من له الدين. فدين الله أحق بالقضاء. وهكذا في عدد من الروايات مثل ما وجب في ذمة الميت من صوم ومن حج بالدين الذي عليه، يكون للناس استدان منهم ولم يخرج الدين بعد. والمسارعة إلى قضاء دين الميت من أوجب الواجبات على أسرته وعلى ورثته، والإهمالهم في ذلك عقوق للميت وتعريض لروحه للحبس في البرزخ حتى لا يكلم، ما يكلمونه الأموات، ولا يكلم ولا يزور ولا يزار من قبل الأموات الآخرين حتى يقضى عنه دينه. فلا ترتاح روح الميت إذا مات وعليه دين حتى يقضى عنه دينه، إلا ما ترك فيه رهنا، إذا ترك فيه رهن فذمته تبرأ ويبقى الأمر مرهون برهنه، وإلا فالميت يحبس روح الميت محبوسة في قبره حتى يقضى عنه دينه. ولهذا كانوا الأوصياء والأولياء الورثة البارين الأوفياء يسارعون بقضاء الدين قبل أن يدخلوه إلى قبره، أو يتحمل أحد منهم في ذمته عن الميت حتى لا يدخل قبره إلا وقد ارتفع عنه الدين. ومن عظيم ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا جاء بميت ليصلي عليه يسأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم ما يصلي عليه. وكان يشوف على الصحابة أن لا يصلي عليه النبي يصلي. فلما جاءت الفتوحات ووسع الله، النبي قال من مات وعليه دين فعلي دينه، ومن مات له تركة فلورثته، من مات له مال لورثته، ومن مات عليه دين فعلي دين. فكان إذا مات ميت وعليه دين يقضي الدين عنه ثم يصلي عليه. وتنبأ قبل ذلك الصحابة إذا مات ميت وعليه دين يلتزمون بدينه قبل ما يخبرون النبي، حتى إذا سأل النبي عن الدين قالوا قد التزم فلان وفلان حتى يصلي عليه الميت، يصلي على ميتهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول سيدنا الصحابي هذا التزم، أبو قتادة اسمه، التزم بدينارين على ميت، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال على صاحبكم دين، قالوا ديناران يا رسول الله، قال فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي الدينارين يا رسول، علي الدينارين أنا بقضيت، قال في ذمتك؟ قال نعم، صلى عليه. قال فجعل لا يلقاني صلى الله عليه وسلم، قال قضيت الدينارين؟ قالوا ما تيسر لي شيء، ما عندي شيء، فجعلت أتخفى من النبي وابتعد منه ما أظهر عليه حتى وجدت الدينارين قضيت وجيت تعرضت له. هل أبقت هذا قضيت الدينارين؟ قال الآن قضيتهما يا رسول الله. قال الآن برد جلده، الآن الميت ارتاح لما قضيت الدين عنه. وهكذا ف ينبغي يعتني الإنسان بالدين وقضاءه أولا من حين الاستدانة، استدين إما لأجل الدين أو لمصلحة عامة المسلمين أو لمصلحة مكروب أو لحاجة ضرورية له لأهله، لغير ذلك ما يستدين، ما ينبغي يتدين. فإذا استدان في مثل هذا الحالة يكون نيته الوفاء ونيته المسارعة بالوفاء، فإن هذه النية لها تأثير في تيسير الحق أن يقضى عنه الدين. فإذا استدان بنية صالحة وكان نيته الوفاء والتسديد يسر الله له أسباب القضاء في الغالب عاجلا في حياته بنفسه يعديه. ومن كان معه عيبه يدين وفي نيته رد ولا ما رد، هذا مثل السارق، يكون الذي يأخذه مثل السارق وعليه الإثم، وفي الغالب يصعب عليه القضاء ولا عاد يقضي ويجعل عليه العذاب بعد ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الدين شين الدين، فإذا استدان لحاجة أو لمصلحة عامة أو لخدمة الدين يستدين على الله تبارك وتعالى وينوي الوفاء وحسن القضاء. فإذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويقضي عنه. ولما كان الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس يستدين كثيرا وينفق على الفقراء والمحتاجين وفي وجوه الدين، وبعدين بعض الناس قالوا له يا شيخ اللي فين بتشيل الدين؟ قال ما أستدين إلا على الله تعالى وإلا للمصالح المسلمين، ومعي وعد أن الله لا يدخلني قبري حتى يقضي عني ديني كله، وأني قد قضيت دين أبي. وأبوه الإمام عبد الله العزيز إذا هنا في حضرموت ينفق نفقات كبيرة في أوجه الخير وفي مصلحة الدين إلى أن بلغ دينه 30,000 دينار، هذا في ذاك الوقت أكثر من 30,000,000 دولار دالحين بحقهم هذا. فقضاه ولده هذا أبو بكر العدني، عادوا في مقتبل شباب أول عمره، قضى الدين كله حق والده وقال قل للذي بالدين عيرني وما علي بذاك الدين من عاري أما ترى أني قضيت دين أبي، وكان ذاك 30,000 دينار فلما توفي الإمام العدني وأوصى له أحباء حلوان أن يغسله. جاء الشيخ حلوان قال له الشيخ أوصى تغسله، قال أنا ما عندي دربة في تغسيل الأموات إلا شيء عليه دين. قالوا دين ما تقدر أنت عليه ولا تقدر يحكم، ليش كم؟ قالوا 50,000 دينار. قال الآن تقضي قبل ما يخرج من البيت، وقضى الدين كله عليه قبل أن تخرج جنازته وقبل أن يقبر، وأنجز الله وعده له. وهكذا إذا جاء الدين بهذه النية. أما الكثير من المسلمين يشينون دينهم بهذا الدين، ما يبالي يأخذ من ذا ويأخذ من ذا ويروح يتساهل بالقضاء. يا مجنون، هذا خطر عليك، انت نسيت ان المحكمة الكبيرة مقبلة وما تترك مقدار ذرة ولا مقدار مثقال حبة من خردل، وكل واحد بتعدى له حقوقه منين بتجيبها في القيامة؟ مجنون انت؟ فانتبه لذلك ولا تحسب ان الامر هين. وهكذا شانوا هذا الدين ومنزلته في الشريعة وفي الإسلام. ولذلك أوجب الحق على بيت المال إذا ما قدر أولياء الميت أو ما كان له أولياء وعليه دين أن يقضي الدين عنه حتى يخلصه. فإذا لم يكن فعلى مياسير المسلمين، إن لم ينتظم بيت مال المسلمين فعلى مياسير المسلمين أن يفكروا في قضاء ديون الأموات. ثم أورد أيضا حديث أن امرأة تصدقت على أمها بجارية، أعطتها جارية تخدمها وتقومها، بعدين ماتت أمها ما عندها وارث إلا هي، الجارية الحين بترجع لها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم وجب أجرك، يعني بصدقتك على أمك وجب أجرك، وردها عليك الميراث، ميراث ردها لك خذيها. قالت عليها صوم؟ قال صوم يعني، قالت عليها حج؟ قال حج عنها. وفيه أنه من تصدق على مورث ثم مات فرجع إليه بالإرث لا يكره له أخذه، بخلاف إذا تصدق على أحد بصدقة ثم أراد يشتريها مكروه، يكره، يكره له أن يرجع في صدقته، كما تصدق مرة سيدنا عمر بالفرس وبعدين أراد أن يشتريه، استشار النبي قال لا لا تعد في أن العائد في صدقته وهبتك العائد في جيه، فكره له ذلك. هذا يكون مكروه إذا تصدق بشيء يروح بعدين يشتريه، أما إذا جاء عبر الإرث فلا شيء عليه ولا يكره أخذه. قال لها وجب أجرك وردها عليك الميراث، أجرك وجب الميراث رد عليك الجارية، أنت وارثة أمك والجارية رجعت إليك. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك آلي وصحبه وسلم عدد معلوماتك
كتاب بهجة المحافل للإمام يحيى بن أبي بكر العامري. فصل في أصل الجن وأصنافهم. واختلف في أصل الجن فقيل هم والشياطين ولد إبليس، وقيل هم ولد الجان والشياطين ولد إبليس، ثم إنهم متجسمون محتاجون إلى التغذية كالإنس، خلافا لمن أنكرهم من كفرة الأطباء والفلاسفة، ويتصورون في الصور المختلفة، وأكثر ما يتصورون حيات. وروي في حديث أنهم 3 أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حياة وكلاب، وصنف يحلون ويطعمون، وسموا جنا لستارهم عن أعين الناس وجائز رؤيتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إليهم كالإنس، قيل ولم يكن ذلك لنبي قبله. والصواب أن مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، ثم إنهم يعمرون الأعمار الطويلة. ومن أعجب ما روي في ذلك ما حكاه القاضي عياب عن غير واحد من المصنفين عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب قال: بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل شيخ وبيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال: نغمة الجن، من أنت؟ فقال: أنا هامة بن الهيم بن لاقس بن إبليس. فذكر أنه لقي نوحا ومن بعده بحديث طويل. وروي أنهم قبائل متكاثرة وأصناف متباينة وأهواء مختلفة، حتى قيل إن فيهم قدرية ومرجئة ورافضة، والله أعلم. رجعنا إلى القصة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم في مرجعه من الطائف حراء، بعث إلى الأخنس بن شريك ليجيره، فقال: أنا حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي، فلبس سلاحه هو وأهل بيته وخرجوا إلى المسجد. وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل، فدخل صلى الله عليه وسلم فطاف وانصرف إلى منزله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر وكانوا 70: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. ولذلك أيضا يقول حسان بن ثابت في المطعم حين رثاه: أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرما، فلو سئلت عنهم معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا: هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما.
لا إله إلا الله. نعم.
وفي هذه السنة، وهي سنة 1054 من المولد، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بن جمعة وبنى بها، ثم عائشة بنت أبي بكر وبنى بها بالمدينة. وسيأتي خبر تزويجهما إن شاء الله تعالى عند ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم.
هذه السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم، فيها كان وفاة أبي طالب وخديجة بنت خويلد، وفيها خروجه إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ومكث شهر في الطائف يدعوهم ثم رميهم له بالحجارة، وفيها رجع ودخل إلى مكة المكرمة، وبعث لمن يدخل في جوارهم طلب منهم الجوار، فرده الأول ورده الثاني، ودخله بعدين في جواره المطعم بن عدي، فأرسل إلى الأخنس بن شريك ليجيره ليدخل مكة، قال: أنا حليف والحليف لا يجير. بعث إلى سهيل بن عمرو، قال: إن بني عامر ما تجير على بني كعب، ما ندخل. فبعث إلى المطعم بن عدي، المطعم بن عدي قال: فضل. وجاء بأولاده حملوا السلاح ودخلوا إلى عند المسجد، قالوا: تعال دخل. بوف يا معشر قريش، هذا في جواري في ذمتي. ولهذا حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، وقال وكافأه في شؤون الدنيا، ومع ذلك بعد وفاته يقول: لو كان حي وسألني في هؤلاء النتنى 70 الأسير من الكفار لتركتهم له كلهم، بطلبهم مجانا لجبر خاطره، لأنه وقف معه الموقف هذا. والموقف الثاني سعيه في نقب الصحيفة، وفيه أن النبي يحفظ المعروف حتى للكافر حتى لغير المسلم، ويكافئه عليه في الدنيا، ويحفظ المعروف ويرد المعروف ويكافئ عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر لنا أن الجن والشياطين وأن إبليس هل هو أبو الجن كلهم، والقرآن يقول لنا كان من الجن، هو واحد من الجن، والجن الذين كانوا يعيشون قبل بني آدم هلكوا، فمن الذي بقي بعد ذلك؟ إبليس رفع إلى السماء وبقي يعبد الله هناك 7000، ثم عاد إلى الأرض. فمن الذي جعل الله له زوجة حتى عاد نسل الجن مرة أخرى؟ وعاد نسل الجن مرة أخرى. وفي القرآن يقول إنه يراكم هو وقبيله، ويقول أفتتخذونه وذريته وذريته، فثبت له الذرية من أولياء من دوني وهم لكم عدو. فبهذا يقول بعض أهل العلم إن إبليس للجن الموجودين الآن، لأن الجن الأول قد هلكوا، الجن الثانيين موجودين الآن هو لهم كآدم بالنسبة للإنس. فيكون الله خلق له زوجا من الجن وتناسلوا وجاءوا منه هؤلاء الأصناف كلهم، ولكن هم بعد ذلك ما هم كلهم شياطين، والشياطين ما هم كلهم من الجن، في فن الإنس الشياطين كما قال الحق تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس من الإنس شياطين ومن الجن شياطين ومن الجن خيرين ومن الجن خيرين من الجن عقلاء وصالحين وهكذا. فهم أصناف وأجسام، أجسام خلقت من النار، والأجسام ليست مثل أجسام الملائكة نورانية، أجسام تحتاج إلى التغذية وإلى الطعام والشراب، ويتناكحون وينسلون ويأكلون ويشربون وينامون مثل الإنس، فهم في هذه الأشياء مثل الإنس مميزين منهم، وكأنهم طوائف وطبقات. مميزين منهم من له خاصية الطيران هذا السريع والمشي، وفي القرآن يقولون الجن وإنا كنا نقعد منها، يعني السماء مقاعدة للسمع، ومنهم من يتشكلون بصور وأشكال، ولهم قدرة على التشكل بعدد من الأشكال، وقد يحكم عليه الشكل ثم لا يستطيع أن يخرج منه، وقد ينتقل إلى شكل آخر يمكن. والأشكال اللي يتشكلون إليها في الغالب أشكال سيئة مثل أشكال الكلاب وأشكال الحيات وما إلى ذلك. ولما ذكر الله خلق آدم قال والجن خلقناه من قبل من نار السموم، لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمين مسنون، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، وهم الذين تقاتلوا في الأرض وفسدوا في الأرض. ولهذا لما قال الحق للملائكة أن يجعل في الأرض خليفة لما أراد أن يخلق آدم قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني مثل الأولين ذلك الجن يصلحوا مشاكل في الأرض، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومع ذلك بقي الأصفياء والأخيار والأنبياء في ذرية آدم، والشياطين موجودين يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، ولكن لله حكمة واختيار. وهكذا ذكر حديث أنهم صنف لهم أجنحة يطيرون له، صنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون يتنقلون مثل الإنس. وهكذا خلقهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أصنافا منوعة بأنواع الأفكار والأصناف اللي عند الإنس موجودة عند الجن، وهم أضعاف عدد الجن. وإذا حشر الإنس في الآخرة حشر الجن من ورائهم، ثم تحشر حيوانات البر ثم حيوانات البحر، كل صنف يحيط بالذين قبلهم ويكونون أضعاف أعدادهم، ثم تنزل الملائكة من السماء وتحيط بأهل الموقف كلهم الإنس والجن وحيوانات البر والبحر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب يمشي، ثم إلى ربهم يحشرون يجمعون كلهم لحكمة. وثم يحصل الجود بين الحيوانات، إذا واحد اعتدى على واحد فيرد كل واحد حق الآخر، وما بينهم وبين بني آدم كذلك والجن، إذا واحد اعتدى على يقص الله هذا من هذا وهذا من يعطي كل واحد حقه، ثم يقول للحيوانات كوني تراب فتعود تراب، عندها يصيح الكفار ويقول الكافر يا ليتني كنت، يتمنى انه كان قطه ولا كان بقره ولا كان هذا احسن له، ولا صلح المصائب ذي الفضايع اللي بتوصله النار، يتمنى انه كان كلب ولا حيوان ولا بقره ولا جمل كان احسن له، بيرجع الى تراب ما عاد شي نار، وهذا بيدخل النار ويؤبد فيها والعياذ بالله تعالى. اللهم اجرنا من النار. وذكر لنا بعد ذلك أنه تطول أعمارهم، ويذكر هذا الحديث وذكره بعضهم في الموضوعات. وبعضهم ذكروا في الأحاديث الضعيفة، وردها القاضي عياض في شفاء أن سيدنا عمر يقول بينما حجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل شيخ بيده عصا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد النبي عليه السلام قال نغمة الجن، من أنت؟ قال أنا هامة بن الهيم بن لاقس بن إبليس. قريب عاد حفيد قريب يعني يتعمر عمر طويل أم قرون عد عليه. قال وذكر أنه لقي نوح من بعده ولا أن لقي النبي محمد، أوه ألوف سنين هذا عمره كذا كذا ألف سنة. وهذا يذكر أيضا عن الصالح الأمة اللي قاهم بجن طوال الأعماء، حتى أن المحدثين من عندنا من بيننا في يذكرون سند عالي عن شمرهوش واحد من الجن من لقيهم من العلماء المحدثين يحدثهم مباشرة عن التابعي يروي عن الصحابة إلى أوقات قريبة يروون عنه وهكذا، ويلتقي بعض الصالحين بكثير من الجن له 200-300-400 سنة 500 سنة ويموتون. لكن تختلف أعمارهم عن أعمار بني آدم من جهة الطول، لكن مهما طال هذه النهاية واحدة بعدين، والجزاء على ما عمل هناك كلهم يلتقون. يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، جلست 1000 سنة في الدنيا وبعدين فين بغيت؟ رجع المصير هو نفسه. لا إله إلا الله، عسى حسن المصير وحسن الخاتمة وحسن العاقبة. ثم ذكر أن سيدنا حسان بن ثابت لما توفي المطعم بن عدي رثاه، وذكر هذا الموقف الطيب منه، يقول أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك، ما حد قدر يخفر جوارك، عبيدك ما لبى مهل وأحرم، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما كل لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمم يثني عليه بالوفاء ونفوذ ذمته وقيامه بإجارة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه السنة نفسها السنة العاشرة من بعثته تزوج سيدتنا سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة، وبقيت طال عمرها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وكانت في البقيع قبرت مع أزواجه عليه الصلاة والسلام، وعقد في تلك السنة على السيدة عائشة، ولكن لم يدخل بها إلا في المدينة بعد الهجرة. هذا يعني 10، 11، 12، 13 سنين ما دخل بها، بعد الهجرة دخل بها. وقال وسيأتي ذكرهن في ذكر أمهات المؤمنين أزواج سيد المرسلين، قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل للإمام أبي زكريا محي الدين بشرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال المسألة السادسة: لا يثبت هلال شوال ولا سائر الشهور غير هلال رمضان إلا بشهادة رجلين حرين عدلين، لحديث الحارث بن حاطب السابق قريبا، وقياسا على باقي الشهادات التي ليست مالا ولا المقصود منها المال، ويطلع عليها الرجال غالبا، مع أنه ليس فيه احتياط للعبادة بخلاف هلال رمضان. هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة إلا أبا ثور، فحكى أصحابنا عنه أنه يقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث. قال إمام الحرمين: قال صاحب التقريب: لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدا. وقال الدارمي: هلال ذي الحجة هل يثبت بما يثبت به هلال رمضان أم لا يثبت إلا بعدلين؟ فيه وجهان، وهذا شاذ ضعيف، والله أعلم.
إذن فثبوته بالعدل الواحد دخول رمضان فقط مميز عن بقية الأشهر، ويأتي ذكر الخلاف.
فرع: إذا قلنا يثبت هلال رمضان بقول واحد فإنما ذلك في الصوم خاصة، فأما الطلاق والعتق وغيرهما مما علق على رمضان فلا مما علق على رمضان فلا يقع به بلا خلاف، وكذا لا يحل الدين المؤجل إليه ولا تنقضي العدة ولا يتم حول الزكاة والجزية والدية المؤجلة وغير ذلك من الآجال بلا خلاف، بل لا بد في كل ما سوى الصيام من شهادة رجلين عدلين كاملي العدالة ظاهرا وباطنا. وممن صرح بهذا المتولي والبغوي والرافعي وآخرون. فرع: قال المتولي: لو شهد عدل بإسلامي ذمي مات لم تقبل شهادته وحده في إثبات إرث قريبه المسلم منه وحرمان قريبه الكافر بلا خلاف، وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه؟ فيه وجهان بناء على القولين في صوم رمضان بقول عدل واحد، وجزم القاضي حسين في فتاويه بأنه لا يقبل، ذكره في آخر كتاب الصيام والرداه. فرع: قال صاحب الشامل والبيان وغيرهما، وهذا لفظ صاحب البيان، قال الشافعي: وإن عقد رجل عنده أن غدا من رمضان في يوم الشك فصام ثم بان أنه من رمضان أجزاه. قال أصحابنا: أراد الشافعي بذلك إذا أخبره برؤية الهلال من يثق بخبره من رجل أو امرأة أو عبد فصدقه وإن لم يقبل الحاكم شهادته ونوى الصوم وصام ثم بان أنه من رمضان أجزاه لأنه نوى الصوم بظن وصادفه فأشبه البينة. قال البندنيدي: وكذا لو أخبره صبي عاقل، فأما إذا صام اتفاقا من غير مستند فوافق فإنه لا يجزئه بلا خلاف.
قال يمكن لبكرة من رمضان يمكن فتوعد أنا بصوم خلاص صوت نويت الصوم، فأصبحوا بعدين جاء خبروا ثبت الهلال ما يصح صوم هذا يجب عليه يمسك ويقضي يوم، إلا إذا واحد أخبره صبي وقع في قلبه صدقه إلا مرة خلاص أنا صام صايم ونوى وصام، ثاني يوم ثبت عند الحاكم أن البارح الهلال ري هذا صوم صحيح خلاص ثبت لأنه بنى على بن بعلامة. طيب.
فرع: لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان ولم ير الناس الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره، ذكره القاضي حسين في الفتاوي وآخرون من أصحابنا، ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، وقد قررته بدلائله في أول شرح صحيح مسلم ومختصره أن شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظا حال التحمل، وهذا مجمع عليه ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه ولا ضبط، فترك العمل بهذا المنام لاختلاف ضبط الراوي فترك العمل بهذا المنام لاختلاف ضبط الراوي لا للشك فيه في الرؤية، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي والله تعالى أعلم.
هذا يقول ما يثبتون الأحكام بالرؤية لا لنقص الرؤية ولا عدم اعتبارها ولكن عدم استكمال شروط الرواية وهو في حالة النوم وما يدرى أنه زادت كلمة نقصت كلمة عليه قال له لا ما سمع لا قال له من ما سمع، فلهذا ما تقبل في الحكم ونبقى على الرؤية لا على الرؤية نبقى على الرؤية بالبصر لا على الرؤية في النوم. وهكذا وكان بعض العقال من سلاطين البلد ثبت عندهم الهلال شوال وخرج للعيد، وواحد من علماء البلد وسلحاها ما خرج للعيد وأخبر السلطان بذلك، علم أنه بيكون شيء في البلد زعزع، فقبل ما يخرج السلطان للعيد عدى عند العالم هذا جيله وقال له ثبت عندنا الهلال، وقال لا أنا ما ليش أنت ما قال أنا رأيت النبي البارح وسألته الليلة من رمضان قال لي نعم قال له رأيته في النوم ولا في اليقظة قال في النوم قال أنا رأيته في اليقظة قال اليوم من شوال ها كيف قال قولوا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته قالوا في النوم ولا في اليقظة قال في اليقظة وتلقى عنه الصحابة وهم نايمين ولا قال مستيقظين والتابعين روى عنهم هم نايمين ولا قال مستيقظين قال مستيقظين لما عندنا وصل قال له في اليقظة وانت حقك الرؤية في النوم بغيت احنا نقدم رؤية النوم على اليقظة قال هاتوا ما يا ولد شرب وخرج مع السلطان وخرج للعيد مع الناس يعني تنبه على غلطه أنه غلط قد يكون هو ما ببطل رؤية وما عرف ما قاله النبي ولهذا كما قال النبي لا لعجل الشك في الرؤية ولكن لاختلال ضبط الرأي هذا ضبط الرأي وهكذا هذا في حقه في حقه حق من صدقه من نعم
فرع في مذاهب العلماء في هلال رمضان ذكرنا أن مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلاف وفي ثبوته بعدل خلاف الصحيح بثبوته وسواء أصحت السماء أو غيمت وممن قال يثبت بشاهد واحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وآخرون وممن قال يشترط عدلان عطاء وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث وابن الماجشون وإسحاق بن راهويه وداود وقال الثوري يشترط رجلان أو رجل وامرأتان كذا حكاه ابن المنذر وقال أبو حنيفة إن كانت السماء مغيمة ثبت بشهادة واحد ولا يثبت غير رمضان إلا باثنين قال وإن كانت مصحية لم يثبت رمضان بواحد ولا باثنين ولا يثبت إلا بعدد الاستفاضة واحتج لأبي حنيفة بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ولا مانع من الرؤية ولا يراه واحد أو اثنان دونهم واحتج من شرط اثنين بحديث الحارث بن حاطب وهو صحيح وسبق بيانه واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وهو صحيح كما سبق بيانه قريبا حيث ذكره المصنف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وأبو عبيد الله في المستدرك والحاكم وأبو عبيد الله في المستدرك والحاكم وأبو عبيد الله في المستدرك وغيره وغيرهم قال الحاكم وهو حديث صحيح قال الترمذي وغيره وقد روي مرسلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير ذكر ابن عباس وكذا رواه أبو داود من بعض طرقه مرسلا قال أبو داود والترمذي ورواه جماعة مرسلة وكذا ذكره البيهقي من طريقه من طرق موصولا ومن طرق مرسلة وطرق الاتصال صحيحة وقد سبق مرات أن المذهب الصحيح أن الحديث إذا روي مرسلا ومتصلا احتج به لأن مع من وصله زيادة وزيادة الثقة مقبولة وقد حكم الحاكم بصحته كما سبق فهذان الحديثان هما العمدة في المسألة.
الله أعلم.
عنكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعليك رحمك الله بأداء فريضة الحج والعمرة مهما وجب عليك والحذر من التأخير والتسويف قال الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول: ولله على الناس حج البيت الآية. فإذا عزمت على ذلك فتزود من المال الحلال ما يؤديك وتواسي غيرك إن كنت موسرا. فإنما بر الحج طيب الكلام وإطعام الطعام. وخذ من علوم الدين ما تؤدي به نسكك على الكمال وتحفظه عن النقص والإخلال. وواظب على أورادك وعلى الأذكار الواردة للمسافر والحاج من أذكار الحط والترحال ورؤية البلد وغيرها. وما تيسر عليك من ذلك أو لم تحفظه فقل فيه: اللهم إني أسألك من خير ما سألت.
أو لم تحفظه
فقل فيه: اللهم إني أسألك من خير ما سألك، إلى آخر الدعوة السابقة. قال: ولا تترك بعد الحج زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيارة المشاهد كلها، وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طريقك وفي المدينة وفي كل حال. وقل بلسانك وجنانك في جميع أحيانك وحركاتك وسكناتك مدة حياتك: اللهم ارزقني كمال المتابعة لنبيك الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وإذا قدر الله للإنسان الوصول إلى تلك الأماكن الشريفة والمواطن المنيفة فليحمد الله وليشكره، وليحذر كل الحذر من الغفلة وسوء الأدب والكسل وضياع الوقت، وليستفرغ طاقته وجهده في التأدب ظاهرا وباطنا في أعمال الجوارح في القربات حسب الطاعة والإمكان على أتم الوجوه وأكملها، وليحسن الظن بكل من رآه ما أمكن ووجد له محملا، ولا يستحقر أحدا، فإن الذنب الصغير في الحرم عظيم كما أن الحسنة تضاعف.
الله أكبر. الله لا إله إلا الله. يقول: إذا استطعت الحج فلا تتأخر ولا تسوف، وحج بيت الله كما فرض قال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله. إذا تيسرت أمور الحج وتسهلت، إذا عزمت قال: تزود من المال الحلال ما يؤديك وتواسي غيرك إن كنت موسر. وقد كان على ذلك الحال عبد الله بن المبارك، ويأخذ معه نفقة كبيرة وينفق على الحجاج الذين يمشون معه ويشتري لهم الهدايا بعد ذلك، ويرد عليهم ما سلموا من المال كله في طريقهم إلى الحج عند رجوعه عليه الرضوان. وهكذا بر الحج، سئل عن صاحب بر الحج قال: لين الكلام وإطعام الطعام، طيب الكلام وإطعام الطعام، هذا من البر في الحج. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: واظب على الأذكار والأوراد، ولا تنسى في المواطن تكرير الدعوة النبوية: اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذك من استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد مع الحج ينبغي الاعتناء بزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الحج. فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. فبورك من قبر حوى سيد الورى مسام الذرى بحر البحور الزواخري. نبوته كانت وآدم طينة وفيه انتهت غايات تلك الدوائر. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. فمن الجفاء أن يحج ولا يزور النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمشاهد في مكة وفي المدينة المنورة، مشاهد النبي والصحابة والصالحين. ثم يأخذ فيها حق الأدب ويتأدب مع أهل حرم الله ومع أهل جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان سيدنا ابن عباس من تعظيم الحرمة البيت يهرب من مكة، قال ما لك يسكن في الطائف، قال ما رأيت بقعة يعاقب الله فيها على مجرد الإرادة إلا مكة، قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بمجرد الإرادة، وما يؤاخذ على الإرادة في الأماكن الأخرى، ولكن هذا بمجرد الإرادة يثبت العذاب، والعياذ بالله تعالى فهي أماكن تحتاج إلى الأدب. لا إله إلا موطن أنبياء الله والخليل عليه السلام ومن قبله ومن بعد من به إلى سيدهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين، وقبل من الحجاج والزوار حجهم وزياراتهم، وأدخلنا في بركاتهم وأقامها على الوجوه التي يرضاها، ونفع الله بها الأمة، إنه أكرم الأكرمين.
رضي الله عنكم. الفصل السابع في اتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فيقابل كل يوم بعشرة أيام،
فشهر بعشر أشهر وستة بحق شهرين كمل.
الفصل الثامن في الصوم المطلق، قال الله عز وجل والصائمين والصائمات، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وقالت معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، قالت نعم، فقلت لها من أي شهر كان يصوم، قالت لم يكن يباري من أي شهر يصوم. فصل التاسع في صوم التطوع،
يذكر عن من هذه معاذة العدوية اللي سألت عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم كل شهر 3 أيام، قالت نعم، يقول إنها من البصرية ومن العالمات العابدات، وتزوجت صلة بن أشيم، كانت تحيي الليل في العبادة، وقالت تقول عجبت لعين تنام وقد علم طول الرقاد في ظلم القبور. هذين استشهد زوجها وابنها في بعض حروب الجهاد، اجتمع النساء عندها لما توفي زوجها وابنها، قالت مرحبا بكن إن كنتن جيتن للهناء، يعني إذا جيتين بتهنينني مرحبا بكن، وإن كنتن جيتن لغير ذلك فارجعن. ها إن كان جئتم بتهنونني بأن الله أكرم زوجي وابني بالشهادة فيا مرحبا بكم، إن كان لا بتعدين ولا بتحزنين بالموت روحين ما لكن مكان عندي ما أقبلكن، رضي الله عنها. وكانت تقول ما أحب البقاء إلا ليتقرب إلى ربي بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الشعثة وابنه في الجنة، يعني زوج هذا سلة بن أشيم، قالت حصلوا الشهادة وأني كثر عبادة عسى ألقى الحق بهم وأصل إلى مراتبهم في الشهادة. نعم.
فصل التاسع.
تاسع عليه.
الحمد لله الملك الكريم الجواد، أرسل إلينا عبده المصطفى خير العباد بالهدى والحق والرشاد والسداد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله إلى يوم التناد. أما بعد، فإن من جملة ما يحصل الإنسان في عالمه الوسيع الذي من أجله كونت السماوات والأرض ليحوز علما عظيما نافعا
قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يتعلق بشأنه في مملكته الواسعة مجال واسع نحو عضو اللسان واختيار ما يقوله. عظمة ما يترتب على القول من الثواب والعقاب. يتحدث الآن عن عظمة ما يترتب على القول حتى يوجب العقاب أو النعيم، فنجد الحق تبارك وتعالى قد ربط بعض الجزاءات العظيمة والثواب الكبير على أقوال. قال تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله بما قالوا رتب على هذا القول المثوبة الكبرى ودخول الجنان، ارتباط القول بالجنان وحقائق الإيمان وحال هذا الإنسان، فالاختيار القول الحسن وإراده على اللسان شأن متعلق بالقلب وحقيقة وجهته، ويترتب عليه هذا الأمر الكبير في مصيره وعاقبته. ولذلك وجدنا الأوصاف من الحق تبارك وتعالى للعباد الذين رفع قدرهم وأحبهم، منها ما يتعلق بالقول، ونجد أن نهاية الإنسان إلى الاستقرار إما في الجنة وإما في النار، وتحصل محاورة بين أهل النار وبين أهل الجنة، ومحاورة بين أهل النار وبين الخالق جل جلاله. ويذكر من حيثيات دخولهم النار استهزاءهم بقول، وأن أهل الجنة بذلك القول جزوا بالجزاء العظيم. قال تعالى: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاختار سبحانه وتعالى نموذجا من القول الطيب الذي كان يقوله أهل الجنة، كانوا كثير التوجه إلى الله بهذا الدعاء: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، تأكيدا لإيمانهم واستعطافا للرحمن أن يغفر لهم ويرحمهم. وهذا شأن أكثر الدعوات التي يشتغل بها الصالحون على مدى القرون، فتتضمن توجهاتهم وأقوالهم طلب الرحمة والمغفرة وتقوية الإيمان وتثبيته في ضمن معنى ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. قال تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هذا القول لم يكن يثير فيكم تذكرا لمصيركم ولا نظرا في حالكم وما قابلتم به وحيا ومنهاجا، فبدل أن يبعث فيكم هذه المعاني الشريفة كنتم تستهزئون استجابة منكم لأهواء نفوسكم، فكان هذا القول لا يتناسب مع ما ارتضيتم به لأنفسكم من غي وضلال وجري وراء دواعي النفس الأمارة والهوى. فما كانت منكم السخرية من هذا القول إلا نتيجة لما وقع في قلوبكم من تلك المعاني السيئة. تفاعل الإنسان مع الأقوال بحسب حاله. حال الناس بهذا الوجود بين مملكة القلب والأعضاء أن من الأقوال ما يلفت الأنظار لفتا حسنا ويعجب الإنسان فيتفاعل منه تفاعلا طيبا، ومن الأقوال ما ينفر منه الإنسان أو يستهزأ به، وتلك مقاييس يعلم بها أحوال أهل الجنة وأهل النار وأحوال المؤمنين والكافرين. فالأقوال الطيبة وأعظمها كلام الله والذكر لله، ثم أنواع الأدعية والصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أخبار الأنبياء والصحابة والتابعين والصالحين، كل ذلك مما يتناسب مع ما يحل في قلب المؤمن من عظمة الله وعظمة المصير إليه، فيصادف من أصحابه رقة وابتعاث همة وعزيمة صالحة ووجهة إلى الحق وزيادة في الإيمان. وطمأنينة في القلب. ومن هنا كان يقول الجنيد بن محمد إن حكايات الصالحين جند الله يرسلها على القلوب. ولهذا أيضا نقرأ القصص الكثيرة في الكتاب العزيز حتى سمى الله سورة من سور القرآن سورة القصص، وذكر حيثيات في الانتفاع بالقصص في قوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
بعد فيكون
رضي الله عنكم إلى أن قلتم: فيكون هذا الانبعاث للشعور الحسن متناسقا مع الكلام الطيب عند قلب المؤمن المناسبة بين ما استقر في قلبه وبين ما سمع. ولكن إذا ذكر الله تبارك وتعالى وجدت قلوب الذين لا يؤمنون بالله ربما اشمأزت أو نفرت. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وكذلك إذا ذكرت أخبار الرسل أو أخبار الصالحين أو حصل الدعاء فيوجد شيء من النفور عندهم، كذلك فيما يعرض من الأفلام وغيرها على الشاشات وعلى غيرها، كذلك مما يتناول من الحديث بين الناس من قصص أو أخبار، كل ذلك له نبأ عن وجه التجانس بين ما في باطن الإنسان وبين ما سمع. ولذلك كانت نفرة المؤمنين الصادقين من القول السيء ومن الكلام النبي ومن الكلام البذيء وتباعدهم عنه، لأنهم على الفطرة السليمة القويمة. وتجد هذه الآيات تبين لنا الحقيقة: إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا وأنهم هم الفائزون. ثبتوا على ذاك القول ومعانيه ومقتضاه ولم يبالوا باستهزائكم، فكانوا هم الفائزون بعد انتهاء مدة الاختبار التي هي بالنسبة لما وراءها قصيرة. ولو كانت أعمال الأمم السابقة الذين يعمرون 1000 عام أو زيادة هي قصيرة بالنسبة لما سيأتي بعدها. قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وجوب تفقد المؤمن لحاله ووجهته ومآله. تجاهل كثير من الناس هذه الفوارق الآتية بحقائق من كلام الحق وكلام رسوله. فلا يتفقد أحدهم نفسه، فرحه وانبعاثه لماذا؟ تأمل قول الله تعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وانظر بما يكون ارتياحك وانشراحك بسماع أي الأنواع من الأقوال، أي الأنواع من القصص، فإن ذلك يحكي المناسبة بين باطنك ووجهتك وبين ما تسمعه وبين ما تنشرح إليه وتفرح به. واهتم بتربية قلوب أسرتك وأصدقائك على الانشراح بالذكر للرحمن وطمأنينة به وذكر الإخبار الصالحين. واعمر من عمرك نصيبا بذلك الخير والوافد الذي يسوق إليك مواطرا من رحمة ربك، وزيادة في الفقه في دينك ورقة في فؤادك إلى غير ذلك من المنافع الكبيرة. وكم من الآيات رتب الله فيها على القول أمرا عظيما. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. وقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لم يعبر الحق تبارك وتعالى في الآيتين عن حال الفريقين بشيء من الأعمال إلا بالقول الذي يدل على أحوالهم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب. فإذا توجه بشيء من الدعاء إلى الله طلب به صحة الجسد وكثرة المال وما يتعلق بأجساده وأمواله ومظاهره وزخارفه وزوجته وأولاده ونحوها وينسى نصيبه من الآخرة أو طلب ما وهو أعظم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما نلاحظ في الآية معانا بديعات مما رتب على هذا القول، فإنه يدل على جميع أحوال القلب وتضمن إثباتا للأعمال المتناسقة معه. لذلك يجب أن لا يستهين أحدا من المسلمين بالكلمات ولا بما ينشرح له صدره من أنواع الكلام. نسأل الله حق تعالى أن يثبت قلوبنا على صدق الوجهة إليه ويرزقنا من حسن القول ما نجوز به أوسع الطول
ما نحوز به أوسع الطول
ونظفر به بالظفر الأوسع من الخيرات الدارين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. بل اشتدان من أحد ونسي الذي أعطاه الدين وحاول يبحث عنه وتساءل عنه فلم يجده، فعليه أن يتصدق عنه بمقدار الدين ويستمر في البحث عنه طول حياته، ويوصي إذا ظهر صاحبه أن يقضى عنه أن يسلم له دينه، وإلا فيكون ما تصدق به عنه ثم ما يدعو الله له به سببا لأن يسامحه بعد موته وأن يتجاوز الله عنه ويقضي عنه دينه، يعني يعطي صاحب الدين من خيره سبحانه وتعالى ما به يرضى. أما صلاة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلتين من غير سفر أو مرض أو مطر، إنما جاء في بعض الروايات نفي السفر والمرض، في بعضها نفي المطر دون المرض. والذي قال به الأئمة أنه يجوز عند المطر إذا كانت موجودة في عند الصلاة الأولى وعند خاتمتها أن يجمع الصلاة الثانية إن كان تقديما، إن كانت تجمع معها يعني يجمع العصر مع الظهر وكذلك العشاء مع المغرب، وإلا فلا يجوز. إنما المريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها يجوز له في مرضه أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا. وأما المسافر والسفر الطويل فيجوز له كذلك أن يجمع تقديما أو تأخيرا، وأما غير ذلك فلا ينبغي أبدا للمؤمن أن يقدم ولا يؤخر إلا للضرورة وحاجة. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موجودا. وللجان لهم طرق، ذكرنا أن كل ما عند الإنس من المذاهب ومن الطرق ومن الأفكار ومن موجودة عند الجن وأمثال ذلك، فهم خلق مثلنا خلقهم الله تبارك وتعالى بأفكار مختلفة ووجهات مختلفة ونيات مختلفة، وفيهم المؤمنون والكافرون، وأصناف المؤمنين فيهم أقوياء الإيمان وضعفاء الإيمان والفساق والصادقين والمخلصين والأولياء وأرباب السلوك وأرباب السير وأرباب الدعوة إلى الله، كل موجود عندهم. الخوف من الجن ومن أي شيء ثاني سبب للمرض، المرض الإنسان أو تسليطهم عليه أو هو نفسه قدو بلية الخوف مسلط على الإنسان حتى من دون شيء، حتى يخاف من المرض ويجي له مرض وماشي مرض لكن من الوهم حقه الخير والخوف. وهكذا ولا يسلط على ابن آدم إلا ما خافه ابن آدم، ولو أن ابن آدم لم يخاف إلا الله ما سلط الله عليه غيره. فعليه أن يستحضر أن الإنس والجن والملائكة لا يملكون لأنفسهم ولا غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا يقدمون ولا يؤخرون إلا بأمره جل. فليرجو الله وليخف الله وليقرأ الأذكار ولا يخاف من إنس ولا من جن ولا من صغير ولا من كبير إلا الله العلي الكبير. فأما وجود العلاقة بين اسم الإنسان أو شخصيته أو صفاته فكثيرا ما يحصل ويكون، وقد يختلف ويتخلف ذلك. والمأمور به في السنة اختيار الاسم الحسن، تحسين الأسماء، تحسين أسماء الأبناء والبنات، حتى قالوا من وجود التأثير، وجود التأثير قال صاحب الحكمة فيهم: كاد المسمي أن يخلق ولا خالق إلا الله تعالى، ولكن لكل للاسم أثر في غالبا، وقد يكون غير ذلك. وقد غير صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء إلى أسماء حسنة، من أسماء سيئة إلى أسماء حسنة. وأما ما ذكر أنه انتشر في واتساب وغيره أن صلاة آخر جمعة في رمضان 4 ركعات بتشهد واحد يقرأ كوثر 15 مرة وكفارة لما فاته من الصلاة فلا يصح، وذلك باطل ولا أصل له ولا صحة، ولم يرد فيه خبر ولا أثر صحيح، لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. ولا ومن علم أن فاتته صلوات فعليه أن يقضي تلك الصلوات، على الخلاف القائم بين العلماء في أن تارك الصلاة عمدا كافر أو غير كافر، وهل عليه القضاء أو لا عليه القضاء. وأما الحرص على قضاء شيء من الصلوات وغيرها من الأعمال الصالحة في رمضان لموضع المضاعفة والنيل الأجر فلا إشكال في ذلك، ولا تكفر الصلاة ولا تقضي إلا صلاة واحدة، كل صلاة تقضي صلاة واحدة، إنما ثوابها يتضاعف في رمضان فيكون ثواب الفريضة 70 فريضة، ولكن ما تجزي في القضاء إلا عن فريضة واحدة، وإنما يقضي مثل هذا القضاء من لم تفتهم الصلوات احتياطا للخلل الواقع في الصلوات أو لسنية قضاء ما كان قبل البلوغ، بل وعند بعضهم سنية ما قضاء ما كان قبل التمييز من حين ولد الإنسان، فالأمر مجال، وإنما اختيار رمضان لكونه مضاعف فيه الثواب مضاعف فيه الأجر، ولا شيء فيه كفارة عن كل صلاة، ولا فيه حديث ورد عن أنه كفارة ولا شيء، ولكن الحديث واردة أن ثواب الفريضة 70 فريضة وثواب النافلة بفريض، هذا الأحاديث الصحيحة، وإنما يحبون أن يكون لهم شيء من القضاء والجماعة في القضاء كالجماعة في التراويح والجماعة في الوتر لزيادة الثواب في رمضان، ولا تقضي الفريضة إلا فريضة واحدة. وبالله التوفيق، كمال التوفيق والاستقامة وتحب الكرم ودفع الأسوأ وصلح سر النجوى وصلح كل شيء لنا لكم لهم مجمعين ودفع جميع الشرور عنا وعنهم ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه الفاتحة.